محمد وآل الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تشخيص موضوع الحجية. إلى الآن قد تقدم إثبات المحمول وهو حجية الظهور، لأننا عندنا قضية هي مركبة من موضوع ومحمول. الظهور حجة، استطعنا أن نثبت المحمول وهو الحجية، إما عن طريق سيرة المتشرعة أو السيرة العقلائية أو التمسك ببعض الأدلة اللفظية. إلا أن الكلام في تشخيص موضوع الحجية، أي ظهور الحجة. سيد الشهيد يقول: قد عرفنا سابقا أن الظهور ينقسم إلى قسمين، ظهور تصوري وظهور تصديقي. ومقصودنا من الظهور التصوري هو ذاك الظهور الذي يحصل بمجرد علمنا بالوضع، بغض النظر عن مصدر العلم. فكلمة الماء إذا صدرت من أي متكلم، حتى من اصطكاك الحجرين، ما دمنا نعلم أنها موضوعة للسائل الخاص، فسوف ينتقش معنى الماء في ذهننا بمجرد سماع كلمة الماء. يعبر عن هذا الظهور أو هذه الدلالة بالدلالة التصورية، أو يعبر عنها بالدلالة الوضعية معلولة للعلم بالوضع. ما دمنا نعلم بالوضع يحصل المعنى، أما مصدر هذا العلم من متكلم عاقل غير ليس لديه شعور، من اصطكاك الحجرين، بغض النظر عن مصدر العلم، يعبر عن هذه الدلالة أو هذا الظهور بالظهور التصوري. وعندنا ظهور آخر هو ظهور تصديقي، ذاك الظهور الذي يحصل إذا صدر الكلام من متكلم عاقل وقاصد، اللي يعبرون عنه بالدلالة الجدية، إن المتكلم جاد في كلامه حينما يقول الحق منتصر، لا يريد أن ينتقش معنى الحق ومعنى المنتصر في ذهننا، وإنما يريد أن يخبرنا عن ذلك. يعبر عن هذا الظهور الناشئ من متكلم قاصد وواعي بالظهور التصديقي. فالظهور حجة، أي ظهور؟ هل الظهور التصوري أم الظهور التصديقي؟ سيد الشهيد يقول: قبل ذلك لابد أن نعلم أن الظهور التصوري لا ينثلم بقيام قرينة على الخلاف، سواء كانت هذه القرينة متصلة أو كانت منفصلة، يعني أولى بعد. فإذا قال الأب لولده اذهب إلى البحر، كلمة البحر اللي هي الآن بمعنى الماء، ثم قال في نفس الكلام وخذ العلم منه، قرينة على الخلاف، يبقى في ذهن الابن كلمة البحر الماء، وإن قامت قرينة متصلة على الخلاف، هذا الظهور التصوري لا يتزعزع بقيام قرينة متصلة على الخلاف، فضلا إذا كانت القرينة منفصلة على الخلاف. بخلاف الظهور التصديقي يتزعزع بقيام قرينة، لا يتزعزع أيضا بقيام قرينة متصلة على الخلاف كالظهور التصوري، لا يتزعزع يبقى كما هو. نعم العفو، يتزعزع بقيام قرينة متصلة على الخلاف. فإذا لم يكن الأب قاصد من عبارة اذهب إلى البحر لم يكن قاصدا الماء وإنما قاصد العالم، فلا ينعقد ظهور تصديقي أي دلالة تصديقية وأن الأب جاد في مسألة البحر الماء، لا ينعقد ظهور تصديقي، دلالة تصديقية لا تنعقد ما دامت القرينة متصلة. نعم إذا قامت قرينة منفصلة يعني واخذ العلم منه قالها الأب بعد ذلك ينعقد ظهور تصديقي، دلالة تصديقية تنعقد في كلمة البحر، إلا أن الذي يبطل بقيام القرينة المنفصلة عن الخلاف حجية الدلالة التصديقية، لا يكون حجة في البحر وإنما يكون حجة في العالم. فالخلاصة الظهور التصوري لا ينثلم بقيام القرينة المتصلة فضلا عن المنفصلة على الخلاف، يبقى كما هو، بينما الظهور التصديقي ينثلم بقيام القرينة المتصلة على الخلاف يبقى دون حجيته بقيام القرينة المتصلة المنفصلة على الخلاف. إذا عرفنا ذلك وهذا سيشهد أوضحه في الحلقة الأولى والثانية، يقول نسأل من جديد ما هو موضوع الحجية، هل خصوص الظهور التصوري أم خصوص الظهور ماذا التصديقي؟ هنا السيد الشهيد يقول هذا السؤال ينحل إلى سؤالين. السؤال الأول الذي طرحناه ما هو موضوع الحجية، والسؤال الثاني ما الذي يلزم تطبيقه قبل الجواب على اختيار موضوع الحجية. يقول أما بالنسبة إلى السؤال الأول وهو تحديد موضوع الحجية، يقول فالمسألة ذات أقوال ثلاثة. القول الأول ما ذكره المحقق الأصفهاني، وإن كان السيد الشهيد يقول ما يظهر منه يعني ما جاز، هو إن موضوع الحجية الظهور التصوري، بعد زائد عدم وجود قرينة على الخلاف متصلة كانت أو منفصلة، هذا هو موضوع الحجية. يعني متى ما صدر الكلام وبغض النظر عن مصدر الكلام، هذا معنى ظهور التصور، ولم يذكر المتكلم لا قرينة متصلة ولا قرينة منفصلة ينعقد موضوع الحجية وهو ظهور التصور، هذا القول الأول. القول الثاني لا، إن موضوع الحجية الظهور التصديقي، لكن بشرط عدم وجود قرينة منفصلة واقعية على الخلاف، ألا توجد أو ألا ينصب المتكلم ولو في المستقبل أي قرينة على الخلاف، يعبرون عنها عدم وجود القرينة واقعة. فهذا معنى أن موضوع الحجية الظهور التصديقي زائد عدم وجود القرينة واقعة على الخلاف، وهذا ما ذكره الشيخ الأعظم رضوان الله عليه. القول الثالث أن موضوع الحجية الظهور التصديقي كالقول الثاني، ولكن الشق الآخر لا عدم وجود القرينة واقعة وإنما عدم العلم بالقرينة. أين تظهر الثمرة بين القولين؟ تظهر الثمرة إذا نطق المتكلم بكلام وهو شاعر وواعي فانعقد ظهور تصديق، لكن القرينة المنفصلة على الخلاف. أصحاب القول الثالث يقولون بما أنه لم يذكر قرينة منفصلة على الخلاف فينعقد ماذا؟ موضوع الحجية. بينما أصحاب القول الثاني لابد أن يتأكدون من عدم وجودها واقعا، يعني باكر عقبة لو نصب قرينة على الخلاف بعد سنة 4 سنوات ما ينعقد هذا الظهور، إنه منذ بعدم وجودها واقعا وطلعت واقعا. يعني إذا كان إمام معصوم الإمام الباقر عليه السلام قال بكلامه له ظهور ما عند الشيخ الأنصاري، لابد وين يتأكد أن لا ينصب الإمام الذي بعده قرينة منفصلة على الخلاف، وإحنا مخلين يدينا على قلوبنا احتمال الإمام اللي يجي بعده ينصب لنا قرينة ويفضل هذا الظهور، فلابد نتأكد من عدم وجودها واقعا. هذه أقوال ثلاثة في المسألة. الآن السؤال الثاني، ما الذي يلزم تطبيقه على هذه الأقوال حتى تنعقد موضوع الحجية؟ بالنسبة للمحقق الأصفهاني سهل المؤونة قضيته، لأنه يرى أن موضوع الحجية الظهور التصوري زائد عدم القرينة، عدم العلم بالقرينة المتصلة والمنفصلة. أما الظهور التصوري يقول فهذا منعقد بمجرد كلام المتكلم. هسه جاد، يعني ما أريد جاد، أريد إذا تكلم ينعقد لكلامه معنى. عدم وجود القرينة المتصلة والمنفصلة بالوجدان لا يوجد، فلم يقل اذهب إلى البحر وخذ العلم في كلامه، ولم يذكر بعد ذلك بعد ساعة أو ساعتين. فبناء على هذا القول لا نحتاج إلى أي شرط لتحقيق الموضوع، فإن الظهور التصوري موجود وعدم العلم بالقرينة مطلقا أيضا موجود. هذا القول الأول إذا سهل المعنى، بس هو باطل أسرح يجي. أما القول الثاني الذي يقول الظهور التصديقي زائد ماذا؟ عدم وجود القرينة المنفصلة واقعا، فهذا لا يكتفي بوجود ظهور تصديقي من متكلم صاحب شعور، إنما ماذا يحتاج؟ أن ينفي وجود قرينة واقعا. ماكو طريق إلها، شنو الطريق اللي إلها؟ إلا جبرائيل يقول له ترى ما حد ينصب قرينة واقعا، ما عندنا، ماكو طريقة إلا هيجيبه. إذا شككنا في وجود قرينة واقعا على الخلاف فالأصل عدم القرينة، ماكو أي طريق أمامه إلا أن يتمسك بهذا الأصل حتى يجزم بأنه ما عندنا قرينة على الخلاف، الأصل عدم القرينة. أما القول الثالث لا، ما يحتاج التمسك بأصالة عدم القرينة، لأنه القول الثالث يقول عدم العلم واحتمال وجود قرينة واقعا، هذا ينسجم ماذا مع عدم علم؟ إني لا أعلم. فيكفي على القول الثالث التأكد من وجود ظهور تصديقي واحتمال وجود القرينة المنفصلة لا يؤثر على علمي، إني لا أعلم، لا يحتاج إلى أصالة عدم القرينة. هذه الأقوال الثلاثة وهذه شروطها. سيد الشهيد يقول لا إشكال، بخلنا نبطل القول الأول، في بطلان القول الأول لا إشكال، الذي يقول إن الظهور هو الظهور التصوري لكن مع عدم القرينة مطلقا، لماذا القول الأول باطل؟ لما قلنا بالأمس إن الظهور لماذا يتخذه العقلاء حجة؟ لماذا؟ لأن الظهور يكشف عن مراد المتكلم، أنت لا توجد طريقة للتوصل إلى واقع مراد المتكلم إلا عن طريق كلامه، ما قاله يريده، فالقول هو الذي يكشف عن إرادته، فالظهور حجة لأنه ماذا؟ يتخذه العقلاء أساسا للكشف عن مراد المتكلم. سؤال، الظهور التصوري يكشف عن مراد المتكلم، له علاقة بالمراد أم أنه يحصل من أي مصدر كان؟ يحصل من أي مصدر كان، فهو إذن خارج عن حريم الظهور. الظهورات حجة لأنها تكشف عن المرادات، والظهورات التصورية لا علاقة لها بمرادات المتكلم، فكيف تناقل حجية بظهور لا يكشف عن مراد المتكلم وهو الظهور التصوري؟ ولا بد أن تناقل حجية بظهور يكشف عن مراد المتكلم ألا وهو الظهور التصديقي. فالظهور التصوري بما أنه لا يشمع المراد المتكلم فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحجية الظهور، فهذا ساقط. فيجور الأمر عندنا بين القول الثاني والقول الثالث. القول الثاني فيه مشكلة بس خلنا نأخذ هذا الكلام. يقول تشخيص موضوع الحجية، ظهور الكلام في المعنى الحقيقي قسمان كما تقدم في الحلقة الأولى والثانية، تقدم هذا الكلام. ظهور تصوري اللي هو يحصل بمجرد سماع اللفظ، وظهور تصديقي بالإضافة إلى إطلاق اللفظ يكون اللفظ قاصد، والظهور التصوري كثيرا ما لا ينثلم حتى في حال قيام القرين المتصل على الخلاف. لأنه في بعض الحالات قد يكون هذه القرينة لبوية حافة بالكلام، يعني من أول الأمر الكلام منعقد على ضوء تلك القرينة فينثل من هنا. والظهور التصوري يعني إذا كانت قرينة لفظية يبقى محافظ، بس إذا كانت قرينة لبوية حافة بالكلام، يعني شلون أنه افترض اكرم جيراني زين، وقطعا انت ما تريد اكرام النواصب، بس هاي القرينه القطعيه قطعا حافه بالكلام، يعني من اول الامر انت لا تريد مطلق الجيران، فهنا لا هذا ينتهي من هذا، يعني ما تقول مطلق الجيران. ذاك عبر كثيرا ما، كثيرا ما هذا الظهور التصوري لا ينثلم، يعني يبقى المعنى محفوظ عندنا حتى في حالة قيام القرينة المتصلة على الخلاف فضلا عن المنفصلة، يبقى معنى كلمة البحر قائم عندنا. فإذا قال المولى اذهب إلى البحر وخذ العلم منه، كانت الجملة خذ العلم منه قرينة على أن المراد بالبحر معنى آخر غير معناه الحقيقي، لكن رغم ذلك يبقى الذهن محتفظ بمعنى البحر الماء، يبقى. وعلى الرغم من وجود القرينة فإن الظهور التصوري لكلمة البحر في معناها الحقيقي لا يزول، وطبعا أكيد إذا كانت قرينة منفصلة قطعا لا يزول بعد، واضح يصير. هذا إذا كان ظهور تصوري. إذا كان ظهور تصديقي، وإنما يزول الظهور التصديقي بقيام القرينة المتصلة في إرادة المتكلم لذلك المعنى الحقيقي. المتكلم إذا أراد معنى البحر ثم نصب قرينة يزول ذلك الظهور، فلا دلالة بعد لكلمة البحر على الماء مع قيام القرينة المتصلة، دلالة ما عندنا. الدلالة تبقى المتكلم، حتى السامع إذا أعلم أن المتكلم قاصد وجاد وذي شعور وجاب لي قرينة على الخلاف وقل ما يريد ولا يقصد المعنى الحقيقي كلمة البحر، الظهور يبقى، بس يقصد المعنى البحر لا، قرينة متصلة الظهور يعني الدلالة، الدلالة التصديقية لا تبقى. ومن هنا صح القول بأن الظهور التصوري لللفظ في المعنى الحقيقي محفوظ حتى مع قيام القرينة المتصلة على الخلاف، وإن الظهور التصديقي له للمعنى في ذلك المعنى الحقيقي منوط بعدم قيام القرينة المتصلة. فهذه المتصلة زين، القرينة المنفصلة ماذا تفعل؟ القرينة المنفصلة جزما لا ترفع الظهور التصوري، وأيضا لا ترفع الظهور التصديقي، غير أن الظهور مطلقا تصور وتصديقي محفوظ حتى مع ورود القرينة المنفصلة. ولكن شنو دورها العبد؟ نعم، دورها تبطل حجية هذا الظهور، فإن القرينة المنفصلة لا تحول دون تكون أصل الظهور التصديقي للكلام في إرادة المعنى الحقيقي، وإنما دورها ينحصر بإسقاط حجية الظهور التصديقي كما مر، وإنما تسقط الظهور التصديقي عن الحجية كما مر بنا في الحلقة السابقة، وعلى ضوء التمييز بين الظهور التصوري والظهور التصديقي، وبعد الفراغ عن المحمول وهو حجية الظهور عن حجية الظهور عقلائيا، وعن سقوطها، سقوط هذه الحجية مع ورود القرينة المنفصلة، لا بد من البحث أولا عن تحديد موضوع هذه الحجية، هذا واحد، وثانيا وكيفية تطبيقها، تطبيق هذه الحجية على، يعني ما هي الشروط التي يلزم توفرها لتطبيق الحجية على ضوء تلك الأقوال. وبهذا الصدد، يعني بلحاظ السؤال الأول ما هو موضوع الحجية، نواجه عدة محتملات بدوا، محتملات يعني أقوال، هي المفروض باعتبار كل احتمال إلى قول، فما يصير احتمال هذا، يصير إلى قول. المحتمل الأول، القول الأول، أن يكون موضوع الحجية بن هذا للمحقق الأصفهاني هو الظهور التصوري، لكن مع عدم العلم بالقرينة على الخلاف متصلة أو منفصلة. الثاني، أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي، لكن مع عدم صدور، مو وصول، وصول يعني علم، لا، صدور يعني واقع، مع عدم صدور القرينة واقعا، أن لا تصدر قرينة واقعا. هذا البحث نظير ما تقدم تذكرون ايه، في أن الإطلاق حجة بشرط أن لا ينصب المتكلم قرينة على التقييد، وكان هناك كلام هاي القرينة اللي تضر بالإطلاق قرينة في شخص الكلام وقرينة في مجموع كلماته حتى لا يوم القيامة. كان الشيخ الأنصاري يرى أن الذي يزعزع الإطلاق القرينة المنفصلة على الخلاف القيد ولو في مجموع كلماته، وهذا بالتالي لا يقع عندنا أي إطلاق في الكون، لأن من المحتمل ينصب لنا قرينة على قرينة مقيدة، بينما إذا قلنا قرينة شخصية يعني ذكر المطلق ولم يقيد في شخص كلامه الإطلاق يكون حجة. فنفس الكلام هنا يعني مع عدم صدور القرينة المنفصلة واقعا. الاحتمال الثالث، أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي الذي، ها، مو عدم صدورها، الذي لا يعلم، إني لا أعلم بعدم القرينة هذا يكفي، الذي لا يعلم بوجود قرينة منفصلة على خلافه. زين، والفارق بين الثاني والثالث إن على الثاني إن عدم القرينة واقعا دخيل في موضوع الحجية على الاحتمال الثاني، بينما على الثالث وليس دخيلا على الاحتمال الثالث، بل يكفي إني لا أعلم بالقرينة المنفصلة في تكون الظهور التصديقي، بل يكفي عدم العلم بالقرينة ومع احتمال وجودها لا ينافي عدم علمي، إني لا أعلم بذلك وإن كان محتمل وجوده، لكن إني لا أعلم. زين، خذ هذا السؤال الأول، فهمنا ما هي الشروط التي يلزم توفرها حتى نقول بالحجية قبل ما نحاكم الأقوى، وتختلف هذه الاحتمالات في كيفية تطبيق الحجية على موضوعها. فإنه على الاحتمال الأول تطبق حجية الظهور على موضوعها ابتداء، حتى في حالة احتمال القرينة المتصلة فضلا عن المنفصلة، لما قلنا أن الظهور التصوري لا يتزعزع بأي قرينة على الخلاف، فوجود القرينة، عدم وجود القرينة يؤثر، فلا داعي لإتعاب النفس والفحص هل هناك قرينة على الخلاف أو لا، فبذا كان قرينة شنو اللي يؤثر، فإن الظهور التصوري لا يتأثر بقيام القرينة على الخلاف، فإذا مجرد ما ينطق المتكلم انعقد ظهور تصوري، وأي قرينة على الخلاف لا تؤثر على الظهور التصوري، فلا نحتاج لنفي القرينة المتصلة أو المنفصلة بأي أصل كان ما دام هي لا تؤثر على الظهور التصوري. يقول حتى في حال احتمال القرينة المتصلة فضلا عن المنفصلة، لأن موضوعها هو الظهور التصوري بحسب الفرض، وهذا لا يتزعزع بالقرينة المتصلة المحتملة فضلا عن المنفصلة، فلا نحتاج إذن إلا إلى تطبيق إصالة الظهور ابتداء على موضوع الحجية. أما نفي هذه القرينة بأصل ما لا نحتاج، وأما على الاحتمال الثاني فإنه يمكن الرجوع على الاحتمال الثاني الذي يقول هو الظهور التصديقي، لكن بشرط عدم قيام القرينة المنفصلة. بل شوي رجع، احنا شنو قلنا الظهور التصديقي ما الذي يزعزعه؟ المتصلة والمنفصلة. المتصلة يزعزعه، فتارة تجزم بعدم وجود قرينة متصلة على الخلاف، فلا تحتاج بعد إلى شيء ينفي هذه القرينة اللي يزعزع الظهور، نزم بعدمها. وأخرى تحتمل وجود قرينة متصلة على الخلاف اللي يزعزع شنو؟ الظهور التصديقي. فهنا تحتاج قبل التمسك بأصالة الظهور إلى أصالة عدم القرينة، لأن هذه القرينة المتصلة تزعزع الظهور، فكيف تطبق إصالة الظهور مع احتمالها؟ فتحتاج إلى إصالة ماذا؟ عدم القرينة على الخلاف. يقول فإنه يمكن الرجوع إلى إصالة الظهور مباشرة، متى؟ مع الجزم بعدم القرينة، ولا يمكن الرجوع إليها كذلك إلى إصالة الظهور مباشرة مع احتمال القرينة المتصلة، لأن موضوع الحجية على الاحتمال الثاني الظهور التصديقي، وهو غير محرز مع احتمال القرينة المتصلة على الخلاف. أما القرينة المنفصلة على الخلاف تأثر عليه؟ ما تأثر عليه. فلو قيل بحجية الظهور في هذه الحالة لكان اللازم أولا افتراض أصل عقلائي ينفي القرينة المتصلة لكي ينقح، لكي يثبت موضوع أصالة الظهور. ما هو الأصل العقلائي؟ أصالة عدم القرينة. خب هاي إذا كانت قرينة متصلة. إذا كانت قرينة منفصلة، قرينة منفصلة زعزع الظهور وزعزع الحجية، أيضا مش نحتاج أم إلى أصالة عدم القرينة. كذلك لا يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة على الاحتمال الثاني مع احتمال القرينة المنفصلة، لأن المفروض أنه قد أخذ عدمها في موضوع حجية الظهور، فمع الشك في وجودها لا تحرز الحجية، بل يحتاج إلى أصالة عدم القرينة أولا لتنقيح موضوع الحجية في أصالة الظهور. وأما الاحتمال الثالث هو كالثاني إذا احتملنا القرينة المتصلة، نحتاج إلى أصالة عدم القرينة المتصلة، لكن إذا احتملنا القرينة المنفصلة نحتاج إلى أصالة عدم القرينة. ليه؟ لأن يكفي عدم علمي بنفيها، لأن هو موضوع عدم العلم وإني لا أعلم بذلك. وأما الاحتمال الثالث فهو كالاحتمال الثاني في عدم إمكان الرجوع إلى إصالة الظهور مباشرة مع احتمال القرينة المتصلة، لأن موضوع الحجية وهو الظهور التصديق وهو غير محرز على هذا الاحتمال كما تقدم، إلا أن الاحتمال الثالث يختلف عن سابقه في إمكان الرجوع إلى إصالة الظهور مباشرة مع احتمال القرينة المنفصلة. لماذا؟ لأن موضوع الحجية على هذا الاحتمال وهو عدم العلم بالقرينة محرز حتى مع الاحتمال، بينما لم يكن هذا الموضوع محرز على الاحتمال الثاني، بينما لم يكن محرزا معه على الاحتمال الثاني، لأن الاحتمال الثاني عدم وجود القرينة واقعة، والاحتمال لا ينفي الأمر الواقعي، بينما على الاحتمال الثالث يكفي عدم العلم، وما دمت تحتمل أنت لا تعلم بذلك. والتحقيق بتفحيص هذه الاحتمالات الحمد لله رب العالمين.